الإمام البخاري: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، الحمد لله الذي أنقذنا بنور الوحي من السقوط في درك الضلالة، أرسل رسوله بالهدى بدين الحق إرشادا لنا ودلالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله والناس صنفان مغضوب عليه جفا وضالون غلا، فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطط وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سراج المنير المزهر المنير الذي بعثه ربه وتعالى بشيرا ونذيرا فدعاه إليه سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقرقة، ولم يهدئ له بال ولم يقل له قرار حتى بلغ على الله امتثالا لربه ومولاه. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، وإلى قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى قل من سر على دربه واستنوا بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. العناصر: أولا حياته، ثانيا ورعه وتقواه، ثالثا حفظه وقوة ذاكرته، رابعا صحيح البخاري، خامسا وفاته. الموضوع: أولا حياته. اسمه: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزدة الجعفي البخاري. نشأت: ولد الإمام البخاري في بخارى إحدى مدن أوزبكستان حاليا، ليلة الجمعة 13 من شوال سنة 194 هاء، وتربى في بيت علم إذ كان أبوه من العلماء المحدثين، واشتهر بين الناس بسمته وورعه. كان والده تاجرا كبيرا ومعروف، وكان لا يعقد صفقة إلا بعد استشارة العلماء هل هي حلال أم حرام، فإن كانت حلالا أتمها، وإن كانت حرام عدل في بنودها أو ألغاها، وقال لولديه: تركت لك من ألف ألف درهم لا يوجد فيها شبهة من حرام. وكان قدر الله أن يموت والد البخاري وهو ما زال طفلا صغيرا، لينشأ يتيما في حجر أمه، ولم تكن بداية البخاري الطفل ككل الأبناء، إذ ابتلاه الله عز وجل في صباه بفقدان بصره، ولكن أمه الصالحة لم تنقطع صلتها بربها، وكانت تتودد إلى الله ليل نهار، وهي تدعوه سبحانه راجية أن يرد على صبيها بصره، ويشاء الله أن يسمع دعاءها، فيأتيها إبراهيم عليه السلام يبشرها في المنام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك، طلبه للعلم. أتم الإمام البخاري حفظ القرآن الكريم عند العاشرة من عمره، وبمجرد حفظه للقرآن، بدأ في حفظ الحديث، والاختلاف إلى الشيوخ والعلماء، وملازمة حلقات الدروس، وبالإضافة إلى حفظ الحديث فإنه كان حريصا على تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ومعرفة علل الأحاديث وسبر أحوال الرواة من عدالة وضبط ومعرفة تراجمهم وإتقان كل ما يتعلق بعلوم الحديث عموما، ثم حفظ كتب عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح. خرج من بخارى راحلا إلى الحج بصحبة والدته وأخيه أحمد، حتى إذا انتهت مناسك الحج رجعت أمه مع أخيه إلى بلدها، بينما تخلف البخاري لطلب الحديث والأخذ عن الشيوخ، فلبث في مكة مدة ثم رحل إلى المدينة النبوية، وهناك صنف كتاب التاريخ الكبير وعمره 18 سنة. قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم تلميذ البخاري ووراقة وصاحبه: قلت للبخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث في المكتب ولا 10 سنين أو أقل، وخرجت من الكتاب بعد 10، فجعلت أختلف إلى داخلي وغيره. فقال يوما فيما يقرأ على الناس: سفيان عن أبا الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل ثم خرج فقال لي: كيف يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدى عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأصلحه وقال: صدقت. قال: فقال للبخاري بعض أصحابه: ابن كم كنت؟ قال: ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، ألا أنا كرهت تطويل الكتاب. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: في الحرمين الشريفين كانت بداية رحلة البخاري في طلب العلم، وقد ظل به ما 6 أعوام ينهل من الشيوخ والعلماء، انطلق بعدها متنقلا بين حواضر العالم الإسلامي، يجالس العلماء ويحاور المحدثين، ويجمع الحديث، ويعقد مجالس للتحديث، ويتكبد مشارق السفر والانتقال، لم يترك حاضرة من حواضر العلم إلا نزل بها وروى عن شيوخها، وربما حل بالبلد الواحد مرة عديدة، يغادره ثم يعود إليه مرة أخرى، وكان من الحواضر الإسلامية التي نهل منها وأخذ من شيوخها غير مكة والمدينة، بغداد وواسط، والبصرة، والكوفة، ودمشق، وقيصرية، وعسقلان، وخراسان، وبلخ، ونيسابور، ومرو، وهراء، ومصر، وغيرها. نقطة. يقول البخاري: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد. شيوخه: كان من شيوخ الإمام البخاري المعروفين والذين روى عنهم أحمد بن حنبل، ويذكره البخاري ممتنا فيقول: قال لي في آخر ما ودعته: يا أبا عبد الله، تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان. قال: فأنا الآن أذكر قوله، وكان من شيوخه أيضا يحيى بن معين، وإسحاق بن راهوية، وعلي بن المديني، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم، نقطة، تلامذته، تتلمذ على البخاري وسمع واستفاد منه عدد كبير جدا من طلاب العلم والرواة والمحدثين. قال أبو علي صالح بن محمد جزرة: كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد وكنت أستمل له، ويجتمع في مجلسه أكثر من 20,000. وروى الخطيب البغدادي عن محمد بن يوسف الفربري أحد أكبر تلاميذ البخاري أنه قال: سمع صحيح من البخاري معي نحو من 70,000. قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: كان أهل المعرفة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه. وقال يوسف بن موسى المروذي: كنت بجامع البصرة إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم، قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري. فقاموا في طلبه وكنت فيهم، فرأيت رجلا شابا يصلي خلف الأسطوانة، فلما فرغ أحدق به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء، فأجابهم، فلما كان من الغب اجتمع كذا كذا 1,000، فجلس للإملاء وقال: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد بلديكم قال: حدثنا أبيه قال: حدثنا شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس أن أعرابيا قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم، نقطة نقطة، الحديث. ثم قال: هذا ليس عندكم، إنما عندكم عن غير منصور. وأملى مجلسا على هذا النصف، ولم يقتصر الانتفاع من البخاري على التلاميذ بل شامل شيوخه. قال البخاري: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بأكثر من انتفاع به، وقد أدرك هذا الامتياز أساتذته الكبار وقدره حتى منذ صغره. يقول البخاري: دخلت على الحميدي وأنا بن 18 سنة، يعني أول سنة حج، فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي قال: جاء من يفصل بيننا، فعرض على الخصومة فقضيت للحميدي وكان الحق معه. وقال أبو بكر الأعين: كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعر، فقلنا: ابن كم أنت؟ قال: ابن 17 سنة، وممن أخذ عنه من كبار الحفاظ مسلم بن الحجاج وابن خزيمة وأبو عبد الرحمن النسائي وأحمد بن سلمة النيسابوري وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا وحسين بن محمد القباني ويعقوب بن يوسف بن الأخرم وجعفر بن محمد النيسابوري وأبو القاسم البغوي والحسين بن إسماعيل المحاملي وغيرهم الكثير، وهم أكثر من أن يحصوا. قال النووي: وأما الآخذون عن البخاري فأكثر من أن يحصوا. ثانيا: ورعه وتقواه. روى المؤرخون كثيرا من الروايات والأحداث التي تدل على صفات الإمام البخاري وشمائله من ورع وإخلاص وصدق وسماحة وكرم وتواضع وحسن عبادة وغير ذلك من كريم الأخلاق. فكان البخاري مكثرا من الصلاة طويل القيام بها، وكان يخشع بحيث لا يشغله شيء عن صلاته، وكان كثير القراءة للقرآن بحيث يختم كل يوم ختمة أو أكثر. روى محمد بن أبي حاتم قال: دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم، ثم قام للتطوع فأطال القيام، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه، فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصا شيئا؟ فإذا زنبور قد أبره لسعه في 16 أو 17 موضعا، وقد تورم من ذلك جسده، وكان آثار الزنبور في جسده ظاهرة. فقال له بعضهم: كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وكان يكثر من الإنفاق في سبيل الله ويكره جدا أن يعلم أحد بصدقته. فروي أنه مرة ناول رجلا من الطلبة سرة فيها 300 درهم خافية، فأراد الرجل أن يدعو له، فقال له البخاري: أرفق، واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد، كما حج عدة مرات، وكان حريصا على التورع في جرح الرواة وترك الغيبة، بحيث أنه يختار كلمات لا يمكن أي شخص أن يؤاخذ بها المجروح، ومن كلماته: تركوه أو أنكره الناس، وأشدها عنده أن يقول منكر الحديث، ومن أبلغ ما يقول في الرجل المتروك أو الساقط فيه نظر أو سكت عنه، ولا يكاد يقول فلان كذاب. قال محمد بن أبي حاتم: سمعته يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: يا أبا عبد الله، إن بعض الناس ينقم عليك، التاريخ يقول فيه اغتياب الناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، كما كان كريما سمحا زاهدا في الدنيا كثير الإنفاق على الفقراء والمساكين، وخاصة من تلاميذه وأصحابه، بالإضافة إلى ما تمتعبن من القدرة الكبيرة على الحفظ والإتقان وتقدمه وتفوقه في الحديث وعلومه بشهادة أقرانه وشيوخه. وذاك يوم خرج مع أصدقائه للرمي، فوقع سهمه في وتدفع فلق نصفين، فغضب وترك الرمي ورجع أصحابه معه، وكان مغتما جدا لما حدث من كسر الوتد، ولم يهدأ باله إلا بعد أن أرسل أحد أصحابه إلى صاحب الوتد ليخيره بين أن يسمح لهم بأن يقيموا له وتد آخر أو يأخذ ثمنه. فقال صاحب الوتد: عفى الله عن البخاري، أخبره أني سامحت فيما صنع، وقد أحر الإمام البخاري أن لا يدخل في شيء من معاملات الدنيا لئلا يصيبه شيء فيه شبهة من حرام أو غيره. فروي عنه أنه قال: ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط. فقال له أبو جعفر: كيف وقد أحل الله البيع؟ قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط، فخشيت أني إن تولي ذلك أن أستوي بغيري. فقال له ومن كان يتولى أمرك في أسفارك ومبيعتك؟ قال كنت أكفى ذلك. ثالثا حفظه وقوة ذاكرته، إن من أبرز ما تميز به الإمام البخاري هو ذكاؤه الوقاد وقوة حفظه الاستثنائية، فكان يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وكان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعه فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة. وقد رزق قوة الحفظ من صغره، فكان وهو صبي لا يزال في مقتبل العمر يحفظ 70,000 حديث ويعرف تاريخ رواته وأخبارهم. قال سليمان بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لي لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال فخرجت في طلبه فلقيته فقلت أنت الذي تقول أنا أحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم وأكثر، ولا أجيبك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا من عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان معروفا بذلك بين أقرانه من طلبات العلم حتى كانوا يجلسون إليه ويسألونه عن الحديث. قال محمد بن أبي حاتم سمعت إبراهيم الخواصم استملي صدقة يقول رأيت أبا زرعة الصبي جلس بين يدي محمد بن إسماعيل يسأله عن علل الحديث، وقد شهد له شيوخه بذلك من صغره وكانوا يأخذون منه ويستفيدون. قال محمد بن أبي حاتم سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال لي محمد بن سلام انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فأضرب عليه كي لا أرويه، ففعلت ذلك. وكان محمد بن سلام البيكندي كتب عند الأحاديث التي حكم البخاري بصحتها رضي الفتى، وفي الأحاديث الضعيفة لم يرضى الفتى، فقال له بعض أصحابه من هذا الفتى؟ فقال هو الذي ليس مثله محمد بن إسماعيل. وكان محمد بن يحيى الذهلي أحد أبرز شيوخه يسأله عن الأسامي والأكناء والعلل، والبخاري يمر فيه كالسهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وقال أبو بكر المديني كنا يوما بنيسابور عند إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسماعيل حاضر في المجلس، فمر إسحاق بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عطاء الكيخران، فقال له إسحاق يا أبا عبد الله إيش كيخران؟ قال قرية باليمن كان معاوية بن أبي سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فسمع منه عطاء حديثين، فقال له إسحاق يا أبا عبد الله كأنك قد شاهدت القوم. وكان مع هذا حريصا على التثبت ممن يسمع منهم جامعا لأخباره متفحصا لعلمه، فكان إذا كتب عن شيخ فتن ضبط سأله عن اسمه وكنيته ونسبة وعلة الحديث، وإن كان ذلك الشيخ ليس بالحافظ القوي سأله أن يريه كتبه. وقد أراد عدد من طلاب العلم والمشايخ في عدد من البلدان اختبار البخاري وصبر قوة حفظه وتثبته، فروى الخطيب البغدادي بسنده عن حاشد بن إسماعيل قال كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ في البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما معناك فيما تسمع؟ فقال لنا بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما على وألححتما، فأعرض على ما كتبتما فأخرجنا ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر القلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. ومن أشهر الروايات في ذلك ما رواه أبو أحمد بن عدي الجرجاني قال سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل منهم 10 أحاديث، وأمرهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المطلوبة فقال البخاري لا أعرفه، فسأل عن آخر فقال البخاري لا أعرفه، ثم سأل عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي مثله واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهمنا، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المطلوبة فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فسأل عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث إليه والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المطلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل الآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متنها، فأقر له الناس بالحفظ والعلم وأدعم له بالفضل. وقال محمد بن أبي حاتم سمعت سليم بن مجاهد يقول سمعت أبا الأزهر يقول كان بسمرقند 400 مما يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام، وأحد بمغالطة محمد بن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، فما تعلقوا منه بسطة لا في الإسناد ولا في المتن. رابعا، صحيح البخاري. قصة تأليفه: يعد الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أشهر كتب البخاري، وهو المعروف باء الجامع الصحيح أو صحيح البخاري، ويعد أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد. وقد قال فيه الإمام البخاري: وما أدخلت فيه حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. ويذكر البخاري السبب الذي جعله ينهض إلى هذا العمل، فيقول: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وقال البخاري وفقا لما نقله الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذد عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذد عنه الكذب؟ فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، وبدأ تأليف الكتاب في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولم يتعجل إخراجه للناس بعد أن فرغ منه، ولكن عاود نظر فيه مرة بعد أخرى وتعهده بالمراجعة والتنقيح، ولذلك صنفه ثلاث مرات حتى خرج على الصورة التي عليها الآن. واستمر تأليفه للكتاب 16 عاما. منهجه فيه كان للبخاري منهجا خاصا في حياته كلها، وبالأخص في العلم وتدوين الحديث، ظل 16 عاما يجمع الأحاديث الصحاحة في دقة متناهية، وعمل دؤوب وصبر على البحث وتحري للصواب قلما توفر لباحث قبله أو بعده، وكان بعد كل هذا لا يدون الحديث إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيري يشعل نارا ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها، يحوي الكتاب 7275 حديثا اختارها البخاري من بين 600,000 حديث كانت تحت يديه، لأنه كان مدققا في قبول الرواية، وكان قد وضع شروطا خاصة في قبول رواية راوي الحديث، وهي أن يكون معاصرا لمن يروي عنه، وإن يكون قد سمع الحديث منه، إلى جانب الثقة والعدالة والضبط والإتقان والعلم والورع. ثناء العلماء على الكتاب: يقول ابن حجر في فتح الباري: استحسن شيوخ البخاري وأقرانه من المحدثين كتابه هذا بعد أن عرضه عليهم، وكان منهم جهابذة الحديث، مثل الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وقد استحسنوا وشهدوا له بصحة ما فيه من الحديث ألا في 4 أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة، ثم تلقته الأمة بعدهم بالقبول باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وتلقف الكتاب علماء أجلاء بالشرح والتعليق والدراسة، بل امتدت العناية به إلى العلماء من غير المسلمين، حيث درس وترجم وكتبت حوله عشرات الكتب، بالرغم من كثرة كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، ألا أن العلماء اعتبروه أصح الكتب المصنفة في الحديث وثاني أصح الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم، وقد ذكر ذلك العديد من العلماء ونقل بعضهم إجماع الأمة على ذلك. قال الذهبي: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلهما بعد كتاب الله تعالى. يقول النووي: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح وصواب الأول. ويقول النووي أيضا: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول مجموعة من كتب الحديث الصحيحان والسنن الأربعة، ويطلق عليهم الكتب الستة. وقال السخوي: صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. قال ابن صلاح: وكتابهما البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وقال ابن تيمية: فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم. وقال ابن حجر العسقلاني: وكتابهما البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وقال صديق حسن خان: إن السلف والخلف جميعا قد أطبقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وقال الألباني: وصحيحانهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم. وقال شيخ عبد المحسن العباد: ويتفقان صحيحان البخاري ومسلم في أن العلماء تلقوهما بالقبول واعتبروهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: محمد بن إسماعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأنصنا وأكثرنا طلبا، ووصوه العلماء باء أمير المؤمنين في الحديث. قال ابن عامر الجرجاني: صحيح البخاري لو أنصفوه هو الفرق بين الهدى والعماء، سانيد مثل نجوم السماء، به قام ميزان دين الرسول، حجاب من النار لا شك فيه، وسيط رقيق إلى المصطفى، فيعلم من أجمع العالمون، سبقت الأئمة فيما جمعت، نفيت الضعيف من الناقلين، وأبرزت في حسن ترتيبه، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، علامة النجمة 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 لما خط إلا بماء الذهب هو السد بين الفتى والعطب أمام متون كمثل الشهوب ودان به العجم بعد العرب تميز بين الرضا والغضب ونص مبين لكشف الريب على فضرة تبتث الريب وفزء على رجمهم بالقصب ومن كان متهما بالكذب وتدويبه عجب للعجب وأجزى الحظ فيما وهب وللبخاري كتب أخرى مهمة مثل الأدب المفرد فاصلة والذي تناول فيها جملة من الآداب والأخلاق وبعض الأجزاء الحديثية مثل رفع يدين في الصلاة واو القراءة خلف الإمام فاصلة وفي علم التاريخ له التاريخ الكبير والأوسط والصغير فاصلة وفي العقيدة ألف رسالة اسمها خلق أفعال العباد فاصلة وفي علم الرجال الضعفاء فاصلة ومصنفات أخرى كثيرة بعضها في عداد المفقود نقطة 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 خامسا وفاته يقول أبو اللحجاج المزيه في كتاب تهذيب الكمال بعد رحلته الطويلة الشاقة والتي لقي فيها شيوخ ووضع مؤلفاته العظيمة وقد راعت سيته بين الناس رجع البخاري إلى نيسابور للإقامة بها على أن بعض العلماء غيرة وحسدا سعوا به إلى والي المدينة وألصقوا به تهما مختلقة مما اضطره إلى أن يغادر نيسابور إلى مسقط رأسه بخارى وهناك استقبله أهلها استقبال الفاتحين فنصبت له القباب على مشارف المدينة ونثرت عليه الدراهم والدنانير وتابع فلم يكد يستقر البخاري في موطنه الأصلي حتى طلب منه أميرها خالد بن أحمد الدهلي أن يأتي إليه ليسمعه الحديث فقال البخاري لرسول الأمير بعزة العالم قل له إنني لا أدل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإن كانت له حاجة إلى شيء فليحضرني في مسجدي أو في داري فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لعذ عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم فاصلة ما كان من الحاكم إلا أن أخذ يحرض عليه ويسيء إليه وقد أغرى به بعض السفهاء ليتكلموا في حقه ويثير عليه الناس وفي نهاية الأمر قام بنفيه من المدينة بخارى إلى خرتنك يقول ابن كثير كانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 وكان ليلة السبت عند صلاة العشاء وصلى عليه يوم العيد بعد الظهر وكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وفق ما أوصى به وحينما دفن فاحت من قبره رائحة غالية أطيب من ريح المسك ثم دام ذلك أياما ثم جعلت ترى سواري بيض بحذاء قبره وكان عمره 62 قال أبو نعيم أحمد بن حمد هو فقيه هذه الأمة وقال قتيبة بن سعيد رحل إلي من شرق الأرض وغربها خلق فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل البخاري وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إعداد الشيخ أحمد أبو عيد 109 858 54 نسألكم الدعاء.